الخامسة مساء في باريس.
عبد الإله الصالحي.
مرحبا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية، ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بعناوين نشرة الأخبار. وزراء المال في مجموعة السبع يعقدون اجتماعات في ألمانيا محورها أوكرانيا. وروسيا تواصل طرد أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية ردا على الاتحاد الأوروبي. أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا يطلب الصفح. العاهل الأردني يعلن تقييد اتصالات وتحركات وإقامة ولي العهد السابق الأمير حمزة. والائتلاف الحاكم في إسرائيل يصبح أقلية في البرلمان بعد استقالة نائبة يسارية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. يعقد وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع اجتماعات اليوم وغدا في ألمانيا لتدارس كل التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا بما فيها ارتفاع الأسعار وموجة التضخم. شيرين الناصر.
على شكل قروض ومساعدات مباشرة وخطط تمويل قد تستخدم أصول روسيا المجمدة في إطار العقوبات الغربية، سيكون برنامج الدعم المالي لأوكرانيا لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساندة الدول الضعيفة. الموضوع الأهم للدول الصناعية السبع الكبرى هو إنجاز جولة محادثات جديدة لدعم الميزانية الأوكرانية، حيث تحدث وزير المال الألماني عن حاجات تزيد عن 10 مليارات يورو للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد الأوكرانية.
ستلعب الحرب في أوكرانيا دورا مركزيا في هذا الاجتماع. هجوم روسيا الإجرامي وغير المبرر على أوكرانيا أدى بالطبع للخشية من مخاطر إضافية على تنمية الاقتصاد العالمي، وهو ما يتعلق بالتضخم، ولكن يتعلق أيضا بعدم التمكن من التعافي من الوباء. لذلك سيتعين علينا مناقشة ما يمكننا القيام به في كل جانب من جوانب مسؤولياتنا، أن نعمل كيد واحدة لتجنب سيناريوهات التضخم المصحوب بالركود.
أما بشأن مساعي الأخيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد أكد المستشار الألماني عدم إمكان تسريع الاستجابة لهذا الطلب الذي يجب أن يصب في إطار المصلحة الاستراتيجية، فيما لفت الرئيس الفرنسي إلى أن مسألة الانضمام هذه قد تحتاج إلى عقود.
هذا وارتفعت حصيلة الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول المحاصرة وتجاوزت 1700 جندي. ويأتي هذا وسط تضارب الروايات بشأن استسلام الأسرى ومصيرهم. وهيبة خداش.
لا تزال حصيلة الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول المحاصرة ترتفع، وتجاوزت إلى حد الآن 1700 جندي، منهم عشرات المصابين حسب وزارة الدفاع الروسية. هذه الأخيرة نشرت مقطع فيديو يظهر الجنود المستسلمين وهم يخرجون من المصنع، بعضهم مصاب بجروح وبعضهم يستخدم عكازات، فيما كان الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم. المصدر ذاته أفاد أن المصابين نقلوا إلى مستشفى في منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وبشأن مصير الأسرى، قال حاكم رئيس ما يسمى بجمهورية دونتسك الانفصالية، قال إن هذا الأمر ستحدده المحكمة دون أن يخوض في التفاصيل. أوكرانيا قالت من جهتها إن قادة قواتها لم يستسلموا بعد، وأضافت أنها ستسعى إلى عمليات تبادل أسرى تشمل المقاتلين، إلا أن موسكو لم تقدم إجابة نهائية بشأن ذلك.
طلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الصفح من أرملة المدني الأوكراني الذي قتله خلال جلسة استماع في محكمة في كييف، فيما طالب الادعاء الأوكراني بمعاقبته بالسجن المؤبد. الخبير والمحلل العسكري صفوة الزيات يرى أن الرئيس الروسي بوتين سيستعمل بدوره ملف الأسرى وفقا للرواية الروسية وانسجاما مع الدعاية الداخلية لإظهار قوة جيشه الذي تعرض لخسائر فادحة مع إجراء محاكمات لن تكترث بأي قانون إنساني أو دولي. لنستمع إليه.
هذا الرجل لن يعير كثيرا، وهذه القيادة لن تعير كثيرا قيمة ربما للاعتبارات الإنسانية فيما هو قادم من الأيام. ها هي الفرصة ربما وصلته لأول مرة في هذه العمليات العسكرية بأن يقدم نفسه أنه سيطر على أزوفستال وسيطر على ماريوبول. سيقوم بعملية محاكمة سورية لمحاولة إثبات أن هناك تطرف قومي يصل إلى مستوى النازية. هو سيعالج إلى حد ما وبعملية دعائية صاخبة تعثراته الكبيرة في أوكرانيا، وسيحاول أن يعطي للعملية التي تمت في ماريوبول أكثر مما تستحق رغم أنها قليلة للغاية ومتأخرة للغاية في تعثراتهم الكبيرة. هذه فرصة للدعاية الروسية، وسنشهد ربما هذا العمل الصاخب ربما إعلاميا. هي محاولة للاستشفاء، محاولة للعلاج، محاولة لاستعادة الهيبة.
استمعتم من الخبير والمحلل العسكري صفوة الزيات متحدثا لوهيبة خداش. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن إيطاليا ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024. استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي، وأعرب عن دعمه لانضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، واعتبر أن هذين البلدين يستوفيان كل المعايير للانضمام إلى الحلف. أعلنت روسيا طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين ردا على طرد 10 دبلوماسيين روس تقرر في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا غداة الإعلان عن خطوات مماثلة شاملت عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان. سنتوقف مطولا عند تدهور العلاقة بين روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والطرد المتبادل لأعضاء البعثة الدبلوماسية في فقرة نقاش التي تأتيكم بعد حوالي 24 دقيقة من الآن. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مصمم على التصدي لطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا السويد بأنها وكر للإرهابيين. في المقابل أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن التحالف العسكري يعمل على تبديد المخاوف التي أعربت عنها تركيا. احتفل أنصار حركة حماس الإسلامية بالفوز الكبير الذي حققته الحركة للمرة الأولى في الانتخابات الطلابية في جامعة بيرزيت في انتصار يعكس تنامي نفوذ الحركة في الضفة الغربية وإحباط الفلسطينيين من أداء السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح. وفي إسرائيل أصبح الائتلاف الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة نائبة من حزب يساري، مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بنت أقل إحكاما على السلطة. وقالت النائبة غيداء ريناوي الزعبي إنها تنسحب من دعم الحكومة بسبب عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وخلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة. لنستمع للمحلل السياسي الفلسطيني أنطوان شرحت.
هو الصحيح أنه هي أعلنت استقالة من الائتلاف الحكومي. هنا يجب أن نقيم فارقا بين أن تستقيل من الائتلاف وأن تصوت ضد الحكومة، لأنه في سابقة أخرى أنه هناك نائب من حزب يمين اللي هو حزب رئيس الحكومة نفتالي بنت استقالت من الائتلاف، ولكن في سياق التصويت على الثقة بالحكومة أو نزع الثقة عنها هي لم تصوت حتى الآن ضد الحكومة. لذلك هذا سيناريو ممكن أن يستمر حتى مع استقالة النائبة من ميرت غيداء ريناوي زعبي. ولكن من جهة أخرى يعني هذه الاستقالة أيضا تفتح المجال على احتمالات عديدة أخرى، يعني وهناك مخاوف من أن تكون هذه الاستقالة أشبه بكرة ثلج يعني يتلوها استقالات أخرى، وبالتالي هذا يضع الحكومة على كف عفريت، علما بأن هذه الحكومة منذ أن تأسست هي تقف على كف عفريت.
استمعتم إلى المحلل السياسي الفلسطيني أنطوان شرحت. دعت العديد من النقابات الفرنسية إلى إضراب يوم الثاني من الشهر المقبل في وزارة الخارجية الفرنسية في حدث نادر جدا في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية، وذلك من أجل التعبير عن عدم ارتياحها اتجاه مشروع من الإصلاحات التي تهدد مستقبل الدبلوماسية الفرنسية. وهبة خداش.
إضراب مرتقب يهدف إلى التنديد بمجموعة من الإصلاحات وفي مقدمتها الإصلاح الذي أنهى عمل الدبلوماسيين وقلص النشاطات القنصلية وألغى مناصب، فيما كان الإضراب الأول قد خص التعويضات في العام 2003. هو تحرك ثاني نادر في تاريخ وزارة الخارجية الفرنسية، فإجراءات هذا الإصلاح تهدف في نظر الرافضين لها إلى تفكيك الأداة الدبلوماسية الفرنسية، وهو إصلاح غير منطقي في وقت عادت الحرب لتوها إلى أوروبا. هو إصلاح مثير للجدل، يمهد للانقراض التدريجي بحلول العام 2023 للهيئتين التاريخيتين للخارجية الفرنسية، وهما الوزراء المفوضون ومستشار الشؤون الخارجية. هي خطوة أرادها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتنص على عدم ارتباط كبار الموظفين الرسميين بإدارة معينة، بل التنقل بين إدارات مختلفة خلال مسيرتهم المهنية. ويتخوف البعض من أن يفتح مرسوم هذا الإصلاح الذي كان قد نشر الشهر الماضي الباب أمام التعيينات السياسية.
أعلن أمراء حرب وسياسيون أفغان سابقون في المنفى تشكيل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية يدعو حركة طالبان إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا وانفتاحا، ويحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الحرب الأهلية ستكون حتمية. أكدت منظمة العفو الدولية أن المواطن الإيراني السويدي الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريبا في إيران محتجز كرهينة في مسعى لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين سابقين، فيما تتواصل الاحتجاجات في عدد من المحافظات الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية بعد إصدار قرار حكومي بقطع الدعم. أعلن العهد الأردني فرض قيود على اتصالات وتحركات وإقامة ولي العهد السابق الأمير حمزة بناء على قرار مجلس العائلة المالكة. استودعنا مراسلنا في العاصمة الأردنية عمان عن هذا الإعلان فكان جوابه.
في رسالة مطولة وجهها العاهل الأردني إلى المواطنين أبلغهم فيها أنه لم يعد يقبل تصرفات شقيقه الأمير حمزة، معلنا تقييد تحركاته واتصالاته وسكنه، موجها تحذيرا مباشرا له: إذا استمريت في طريقتك الحالية فسأتعامل معك بطريقة أخرى. الملك كان حاسما عندما قال: استنفد الأمير حمزة كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة الأسرة الهاشمية، وأنه أحدث احتكاكا مع قوات الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر. وعندما قرر الأمير حمزة التخلي عن لقبه بعث برسالة إلى الملك يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية. والملك وصف رئيس ديوانه السابق باسم عوض الله بخائن الأمانة. الأمير حمزة الآن في وضع صعب، وربما يؤدي ذلك إلى السجن أو إلى التحفظ عليه. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
تسلم لبنان نشرة حمراء من الانتروبول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غوسن بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل حوالي شهر.
رسالة مهرجان كان السينمائي الدولي. ميشا خليل، دوني كومبياجي.
إلى مهرجان كان في دورته 75، ميشا خليل، مفردات مونتي كارلو الدولية إلى كان تتوقف عند فيلم الجبال الثمانية الذي لفت الانتباه ليلة أمس في اليوم الأول من عروض المهرجان.
الجبال الثمانية فيلم للمخرجين البلجيكيين شارلوت فاندرميرش وفيليكس فان جرونينغن، تتمحور أحداثه حول بيترو وبرونو اللذين التقيا صغيرين في قرية جبلية إيطالية وبقيا صديقين طيلة حياتهما. برونو التحم بالطبيعة ورفض أن يتركها، بينما راح بيترو يتنقل من بلد إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى بحثا عن معنى لحياته، لكنه كان يعود دائما إلى برونو. اقتبس المخرج الفيلم عن رواية الجبال الثمانية للكاتب الإيطالي باولو كونيتي، وأرادا تصوير مشاهده في طبيعة أخاذة تزيد جمالية على القوة الدرامية للفيلم وتدعو إلى التفكير العميق بالتحديات التي تهدد مستقبل الأرض. أما بالنسبة لعروض المسابقة الرسمية هذا المساء فتبدأ بفيلم أرماجدن تايم للمخرج الأمريكي جيمس غراي، يليه فيلم إيو للمخرج البولندي يرزي سكوليموفسكي. ميشا خليل ودوني كامبيتشي من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
اختتمت شرطة لندن تحقيقاتها في فضيحة الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت رغم تدابير العزل المرتبطة بكوفيد 19 بدون فرض غرامة جديدة على رئيس الوزراء بوريس جونسون. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. وزراء المال في مجموعة السبع يعقدون اجتماعات في ألمانيا محورها أوكرانيا. وروسيا تواصل طرد أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية ردا على الاتحاد الأوروبي. الائتلاف الحاكم في إسرائيل يصبح أقلية في البرلمان بعد استقالة نائبة يسارية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com